الزهرة هاي ضو طيب ودلال، اصطبر بعد الصبر تحبب زلال. يا ابن اخويا هذا محتوم القدر، من يروي طفل اخويا ويسعفه، والمنية تحوم حوله وتعصفه. يا الطفل بعدك على الدنيا العفا، من اشوفك بالسهم دام النحار. حرملة بالسهم دلال يصيب، حرملة بالسهم دلال يصيب. الله الله يا حبيبي.
التاسعة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. سمعنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد العبد الله، أقدم لكم الآن نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يقول إن إدانة الإساءة للقرآن من قبل السويد لا يكفي، ويطالب تقديم مرتكبي هذه الجريمة للعدالة. انطلاق المرحلة الرئيسية والعملياتية لمناورات الاقتدار الجوي في دائيو الولاية وسط إيران. وحركة حماس تدعو الشعب الفلسطيني للنفير والتصدي لمخططات الاحتلال بالمسجد الأقصى. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. قال الرئيس الإيراني ردا على الإساءة للقرآن الكريم من قبل السويد إن إصدار بيان يدين الإساءة للقرآن الكريم من قبل الحكومة السويدية لا يكفي إطلاقا، ويجب على هذه الحكومة تقديم مرتكبي هذه الجريمة للعدالة. وناقش اجتماع المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي لرؤساء السلطات الثلاث في إيران بعض محاور إصلاح وثيقة هيكل ميزانية الدولة. كما دان رئيس الجمهورية في هذا الاجتماع سلوك الحكومة السويدية تجاه جريمة الإساءة للكتاب السماوي للمسلمين، والذي يحظى باحترام وتكريم جميع أتباع الديانة السماوية. أعلنت منظمة التعاون الإسلامي تعليق صفة المبعوث الخاص للسويد لدى المنظمة على خلفية تدنيس حرمة نسخ من المصحف الشريف في ستوكهولم. وفي السياق، دانت البعثة الدائمة لمنظمة التعاون الإسلامي لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف حرق نسخ من القرآن الكريم بالعاصمة الدنماركية كوبنهاغن، داعية السلطات الدنماركية للامتثال لالتزاماته بموجب القانون الدولي. وذكر بيان صادر عن حساب البعثة على تويتر: ندين بأشد العبارات تدنيس القرآن الكريم في الدنمارك، مشددا على أن الدفاع المستمر عن هذه الأعمال المعادية للإسلام والتقاعس لمنعها تحت ذريعة حرية التعبير يغذي بوضوح الإفلات من العقاب في هذا الشأن. أعرب السفير الإيراني في بغداد محمد كاظم آل صادق عن أمله في عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الإسلامية بهدف اتخاذ قرار مناسب للرد على الدول التي تدعم المسيئين للقرآن الكريم ومن يعادون الإسلام. وأشار آل صادق إلى المحادثة الهاتفية التي جرت بين وزير الخارجية الإيراني ونظير العراقي، والتي تم خلالها التأكيد على عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الإسلامية، متطلعا إلى عقد هذا الاجتماع في أسرع وقت ممكن. وحمل السفير الإيراني الغرب مسؤولية تبني معايير انتقائية تجاه قضايا حقوق الإنسان وحرية التعبير. انطلقت المرحلة الرئيسية والعملياتية لمناورات الاقتدار الجوي في دائيو الولاية 11 بحضور قائد القوة الجوية للجيش الإيراني العميد طيار حميد واحدي في إصفهان وسط البلاد. وأعلن العميد واحدي استخدام أكثر من 90 نوعا من الطائرات المقاتلة والقاذفة والمسيرة، معتبرا أن هذه المناورات تحمل رسالة الصداقة والسلام والأمن للمنطقة. بدوره قال متحدث المناورات العميد طيار علي رضا رودباري أنه سيتم تنفيذ أساليب مواجهة هجمات القوات المعادية باستخدام تكتيكات جديدة، معلنا مشاركة العديد من القواعد الجوية في مختلف المحافظات الإيرانية في هذه المناورة. أفادت مصادر فلسطينية بإصابة شابين اثنين بالرصاص المعدني خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي غرب جنين. وقالت المصادر أن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال قرية الرمانة وسط إطلاق قنابل الصوت والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطار تجاه المواطنين ومنازلهم. كما أعلنت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة بلدات في محافظة القدس وسلمت أوامر هدم في مناطق متفرقة، فيما قامت باعتقال مواطنين من المدينة المقدسة بعد مداهمة منازلهم. دعت حركة حماس أبناء الشعب الفلسطيني في كل المناطق للنفي والتصدي لمخططات الاحتلال بالمسجد الأقصى المبارك نهاية الأسبوع الجاري. كما دعت حماس أبناء الشعب الفلسطيني لمواجهة العدوان الصهيوني الرامي لتدنيس الأقصى عبر مسيرة الأعلام وإحكام السيطرة عليه وتهديد الهوية الإسلامية فيه بذريعة الاحتفال بما يسمى ذكرى خراب الهيكل. وحذر المتحدث باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة الاحتلال من غضب الشعب الفلسطيني لحماية القدس والأقصى والدفاع عنه بأغلى ما يملك، مشددا أن معارك البوابات الإلكترونية ومصلى باب الرحمة وغيرها لا زالت ماثلة أمام العدو ليأخذ منها العبرة. تواصل القوات الأمريكية تحصين مواقعها عبر استخدام مزيد من المعدات العسكرية إلى قواعد العسكرية تزامنا مع محاولات لاستماتة العشائر العربية للانضمام إلى قواتها في شمال شرق سوريا. تفاصيل أوفى إليكم هذا التقرير.
على قدم وساق تتابع الولايات المتحدة الأمريكية عمليات تحصين مواقعها في الشرق السوري عبر المزيد من التعزيزات والمعدات العسكرية نحو قواعدها في حقل العمر وكونيكو في ريف دير الزور، وسط تقارير عن استخدام المزيد من قواتها إلى سوريا ليرتفع عدد جنودها المعلن إلى نحو 1500 جندي يشرفون على مجموعات مسلحة عدة أبرزها قسد وما يسمى بجيش سوريا الحرة في منطقة التنف.
هذه الحشودات هي تعبير صارخ على التدخل اللاشرعي في الشؤون السورية وفي الأراضي السورية، وسبق له تمهيد بحملة إعلامية حول حجج واهية من تهريب المخدرات وتشويه سمعة المواطن الحكومة السورية، واستغل ذلك في جذب الوضع الاقتصادي لجذب مزيد من العناصر والقيام بتدريبهم حاليا.
وبالتوازي مع ذلك تواصل القوات الأمريكية عمليات تجنيد دفعات جديدة من المسلحين من العشائر العربية. وعلى هذا الصعيد اجتمع عدد من الضباط الأمريكيين مع شيخ قبيلة شمر العربية وبحث إمكانية نقل عدد من قوات الصناديد إلى ريف دير الزور لتكون ضمن القوات العشائرية التي تنوي تشكيلها في المنطقة، إلا أن الأخير رفض إرسال قوات الصناديد إلى المنطقة تحاشيا لأي مشاكل عشائرية وقبلية وفق مصادر خاصة. التصعيد الأمريكي شرق الفرات يشكل بحسب الأوساط السياسية في دمشق انتهاكا سافرا لسيادة ووحدة الأراضي السورية، ويظهر مجددا الدور التخريبي لواشنطن التي تدعم قصد صاحبة الأجندة الانفصالية في مساس واضح بوحدة وسلامة أراضي البلاد.
يرى المراقبون في دمشق أن الحراك الأمريكي شمال شرق سوريا يخفي قلقا جديا من تنامي عمليات المقاومة السورية، بالإضافة إلى محاولة الأمريكي تعطيل أي تقارب على مسار العلاقات السورية التركية.
ختام النشرة تذكير بعناوينها الرئيسية. الرئيس الإيراني يقول إن إدانة الإساءة للقرآن من قبل السويد لا يكفي ويطالب تقديم مرتكبي هذه الجريمة للعدالة. انطلاق المرحلة الرئيسية والعملياتية لمناورات الاقتدار الجوي في دائيو الولاية وسط إيران. وحركة حماس تدعو الشعب الفلسطيني النفي والتصدي لمخططات الاحتلال بالمسجد الأقصى المبارك. إلى اللقاء بإذن الله.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما نصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
العشق والعاشقين، ويا سبحة الحب والوالمين، هواك الهوى والهوى والحنين، متى الشمس تشرق أرض الوطن، هيا قتلة العشق والعاشقين، ويا تبحة الحب والوالين، هواك الهوى والهوى والحنين، متى الشمس تشرق أرض الوطن.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعين الأكارم في كل مكان. أعظم الله لنا ولكم الأجر في ليالي وأمسيات محرم الحرام. أهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. اليمن يستنكر الإساءة للمقدسات الإسلامية. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا إلى اليمن، التصدي والتحدي. اليمن في استنكاره للإساءة للمقدسات الإسلامية، المصحف الشريف بالتحديد سيكون محور وموضوع النقاش الذي يمكنكم المساهمة والمشاركة فيه عبر أرقام هواتفنا العاملة، نذكر بها بداية مقر 20137622، مقر 20137688، ومقر 20138480، 98821 مفتاح البلد والعاصمة طهران عبر التليجرام. شاركونا على رقمنا التالي 0989388704050. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. دعت اللجنة المنظمة للفعاليات إلى الخروج الجماهيري والمشاركة الواسعة غضبا وتنديدا بجريمة إحراق المصحف الشريف عصر غد الاثنين. وحددت اللجنة المنظمة ساحة باب اليمن بالعاصمة صنعاء مكانا للخروج الجماهيري عصر الاثنين تنديدا بجريمة إحراق المصحف الشريف. يتعمد الغرب الكافر إحراق نسخ من المصحف الشريف، حيث أقدم في الأيام الماضية على إحراق المصحف الشريف أكثر من مرة في السويد والدنمارك، الأمر الذي يعد جريمة كبيرة تستهدف الإسلام ومقدسات الإسلام وشعوب الإسلام. اليوم النرويج أيضا انضمت إلى قائمة الدول المنتهكة لحرمة القرآن الكريم، والتي أعطت الأوامر بحماية من يقول بهذا العمل القبيح. هذا وقد نظم أبناء مدينة ذمار اليوم وقفة احتجاجية غاضبة تنديدا بهذا الفعل الشائن، بسماح السلطات السويدية والدنماركية بتكرار جريمة حرق نسخ من المصحف الشريف. استنكر المشاركون في الوقفة تكرار جريمة حرق نسخ من المصحف الشريف في السويد والدنمارك، والذي يؤكد إصرار حكومات تلك الدول على الإساءة للمقدسات والرموز الدينية الإسلامية. عبر بيان صادر عن الوقفة عن إدانتي بأشد العبارات ما قامت به دولة السويد والدنمارك من حرق لنسخ من القرآن الكريم تحت عنوان حرية التعبير في اعتداء سافر على أقدس المقدسات. دعا البيان كل الشعوب والحكومات الإسلامية إلى مقاطعة دولة السويد والدنمارك اقتصاديا وسياسيا، وتجريم أي تعامل مع هذه الدولة المعادية للإسلام والمسلمين. كما أشاد البيان بما قامت به الحكومة العراقية من طرد لسفير السويد أملا من بقية الأنظمة والحكومات العربية والإسلامية أن تحذو حذوها وأن تتخذ قرارات حازمة لمنع انتهاك حرمة المقدسات الإسلامية. رافقنا حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأكارم إلى هذا اللقاء. اليمن يستنكر الإساءة المقدسات الإسلامية محور وموضوع النقاش، ساعتنا نشير فيها للتاسعة وإحدى وعشرين دقيقة. طبعا عقدت بالجامع الكبير في صنعاء اليوم ندوة بعنوان الهجرة النبوية ومسؤولية المسلمين تجاه إساءات الغرب المتكررة للقرآن الكريم، نظمتها رابطة علماء اليمن والجمعية العلمية للجامع الكبير. وفي افتتاح الندوة جدد مفتي الديار اليمانية العلامة شمس الدين شرف الدين إدانته لسماح سلطات السويد لمتطرفين بتكرار هذا الفعل الشائن، حرق نسخ من المصحف الشريف. واعتبر العلامة شرف الدين الاعتداء على المصحف الشريف والمقدسات الإسلامية استفزازا لمشاعر المسلمين في أرجاء المعمورة، منددا بالصمت العربي والإسلامي إزاء ذلك والاكتفاء بالشجب وعدم تسجيل أي موقف صادق يردع من يتطاول على القرآن الكريم. من جانبها دانت وزارة الخارجية منح السلطات الدنماركية تصريحا لمتطرف بحرق نسخة من القرآن الكريم أمام مبنى السفارة العراقية في كوبنهاجن في جريمة تحريض عنصري غير مقبول. وفي بيان صادر عنها اليوم حملت وزارة الخارجية اليمنية الحكومة الدنماركية مسؤولية هذه الجريمة التي لا تمت بأي حال من الأحوال إلى ما يسمى بحرية الرأي والتعبير والمعتقد التي تكررها الدول الغربية وبشكل يومي. وأوضح البيان أن هذا العمل غير المسؤول يعد تحريضا مستفزا لأكثر من ملياري مسلم في مختلف قارات العالم، وهو نتيجة لاستمرار انتشار الخطاب الشعبوي أو التعبوي في أوروبا القائم على الكراهية على أساس المعتقد أو العرق أو الدين. إذن نحن أمام حالة بدأت تنتشر من دولة إلى أخرى في اعتداء سافر على حرمة المصحف الشريف. يجب أن تكون هناك وقفة إسلامية بحجم هذا الانتهاك ضد هذه الأفعال. نستمع إلى مسامة صوتية وصلتنا في هذه اللحظات من الأخ العزيز والفاضل الأخ محمد مهدي الذي كتب يقول أن الحل في قطع العلاقات الدبلوماسية والمقاطعة الاقتصادية الشاملة للدول التي تسيء إلى مقدساتنا الإسلامية. نستمع إلى مسامتي الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد. الغضب اليماني يتواصل تنديدا بتكرار إحراق المصحف الشريف في السويد وفي الدنمارك، حيث نددت القيادات أو القيادة الثورية والسياسية ورابطة علماء اليمن وكل الحكومة في صنعاء بتكرار إحراق القرآن الكريم وبرعاية من حكومة السويد والدنمارك. واليمنيون على موعد يوم غد بخروج جماهيري كبير في كل المحافظات اليمنية وكذلك في العاصمة صنعاء، خروجا مشرفا دفاعا عن المقدسات الإسلامية والقرآن الكريم الذي يتعرض للإساءات المتكررة عن طريق الغرب الكافر. كان معكم أبو محمد مهدي، اليمن صنعاء.
حياكم الله بياك أخي الكريم الفاضل، شكرا جزيلا على هذه المشاركة. لا بأس أن نتوقف عند فاصل، نواصل من بعد اللقاء. رافقون
نور في الظلمات، أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي، يوم ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله، أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا، شكرا يا ربا، يمحو عتم الليل المظلم يروي ظمأ الروح، يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح، هو نبراس حياة يرشدنا بهدى. ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله، أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا،
شكرا يا ربا.
فكاف من أنشأ للتحفيظ صروح، هي دور للنور وفيها عطر الطهر يفوح. هيا يا من تاه فالقرآن نجا، ففاض بحب كتاب الله، أشرق قلبي بالقرآن فشكرا يا ربا،
شكرا يا ربا.
اليوم نكرم من حفظوا حفل ثم نروح، لكن الكل لدرجات في الجنات طموح. غايتنا الرحمن نتطلع لرضا، ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله، أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا،
شكرا يا ربا،
شكرا يا ربا.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي، اليمن يستنكر الإساءة للمقدسات الإسلامية، محور موضوع النقاش. طبعا هناك في الأخبار العاجلة، السيد إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية هنا في إيران يقول أن الجاهلية الحديثة هي التي سمحت بالإساءة للقرآن الكريم كما يوزع في هذه اللحظات. يلتحق بنا ضيف الكريم الدكتور إبراهيم العبيدي، كاتب والمحلل السياسي من اليمن في هذه اللحظات. دكتور إبراهيم السلام عليكم. دكتور السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أخي الكريم.
حياكم الله وبياك دكتور. ونحن نبحث في هذا اللقاء الاستنكار المتواصل في الدول العربية والإسلامية عند محطتنا اليمن، نتوقف لنوصل الرسالة من أبناء اليمن إلى العالم في استنكارهم على هذا العمل المشين، تفضل.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. حقيقة أخي الكريم أن مسلسل الاعتداء على ديننا الدين الإسلامي، على مقدساتنا، على ذات الله سبحانه وتعالى وعلى سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله ورموز الإسلام من أهل البيت عليهم السلام، وأيضا الصحابة المنتجبون، هي مستمرة. هذه الاعتداءات مستمرة في كثير من الكتابات، وبرزت هذه الاعتداءات منذ أن كانت ترسم الرسوم الكاريكاتورية المسيئة وأيضا الساخرة من سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله ومن القرآن، وكانت بطريقة متدرجة، بطريقة متدرجة، كأنهم يروضون الأمة الإسلامية للقضاء عليها بحركة متدرجة، بداية بالرسوم والمجالات وغيرها، ثم بالعمل. ثم ظهر الآن مسألة الظهور لحرق المصحف بشكل واضح ومتكرر، وما سيكون بعد ذلك هو قتل أمتنا الإسلامية وضرب مقدساتها، تفجير الحرمين المدني والمكي، هدمهما. اليوم نحن أمام حملة شرسة كبيرة جدا من اليهود والنصارى، أمريكا وإسرائيل يريدون منها أن يكشفوا أو يعملوا بعض هذه الأفعال ليعرفوا هل بقيت هذه الأمة الإسلامية والعربية حية، أما زال فيها شيء من الحياة، من الكرامة، من الشرف، من النخوة، من الإباء، من العزة. لا، هم يعملون هذه الأشياء ليعرفون ما بقي في عروق هذه الأمة من الإباء، من العزة، مما يحملونه من موروثهم الإيماني والقرآني وانتمائهم لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله
صلى الله عليه
ولرموز هذا الإسلام من أهل البيت الكرام سلام الله عليهم
سلام الله
ومن من كانوا حولهم من الصادقين الذين صدقوا وثبتوا من بعد وفاة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله عليه إلى أن بذل الغالي والرخيص من أجل مبادئ الثبات. اليوم اليهود والنصارى الذين قال الله عنهم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم هم يريدون جذب هذه الأمة الإسلامية الواسعة أمة الإسلام لكي نصبح يهودا ونصارى. شعرنا أم لم نشعر؟ أولياء لأمريكا وإسرائيل شعرنا أم لم نشعر؟ وبهذه الأعمال هم يعرفون ما الذي بقي في هذه الأمة. كان عندما تم الاعتداء على المسجد الأقصى وحرقه وكانت هناك وزيرة خارجية على ما أعتقد صهيونية قالت أنها لم تستطع أن تنام إلى الفجر بعد حرق المسجد الأقصى ظنا منها أن المسلمون سيتحركون ويهجمون من الدول العربية في مجاورة بفلسطين للقضاء على الصهاينة اليهود. ولكن لما قالت أصبح الصبح ورأيت أنه لم يتحرك أحد من هؤلاء العرب من هؤلاء المسلمين وثقت بأن إسرائيل تستطيع أن تطبق كل مشروعها وكل مخططها وأن تستمر في قتل الفلسطينيين في حرق المسجد الأقصى في ممارسة كل ما تريده. ولذلك أخي الكريم اليوم يجب أن تقابل هذه الإساءات بمواد عملية
أكيد.
أن تنهي المقاطعة التي بدأها الإمام الخميني
رحمة الله
عليه روح الله الموسوي الخميني عندما انطلق ليقاطع واكتفى وبنى الواقع الذي لدى إيران بالاكتفاء الذاتي ونشر هذه الثقافة حتى أنه يجب أن تعمم ثقافة المقاطعة والتي انطلق بها شهيدنا القائد حسين بدر الدين الحوثي رضي الله تعالى عليه وينادي إليها السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله والسيد حسن نصر الله يحفظه الله وكل أولئك الرجال الأحرار بأنه يجب المقاطعة. السيد علي خامنئي الإمام الذي نادى في كثير من خطبه وكثير من المواقف التي أعلنها ضد هذه الإساءات أنه يجب أن يكون هناك مقاطعة عملية للبضائع الأمريكية والإسرائيلية وأيضا السويدية وأي دولة كالدنمارك وغيرها من الدول التي كان لها يد في الإساءة على عن على على سيدنا محمد وعلى القرآن الكريم. أن تكون هذه خطوات عملية ونحن اتخذناها في اليمن بقرار رسمي قامت به حكومة الإنقاذ بإصدار قرار عبر رئيس الوزراء أن يتم منع الاستيراد للبضائع السويدية وإدخالها إلى البلد اليمني وعمل معالجات البضائع التي ما زالت موجودة حتى يتم اتخاذ موقف تعرف به السويد وأي دولة أن الإساءة على القرآن على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على رموزنا من أعلام أهل البيت وغيرهم أنهم سيدفعون الثمن غاليا ضد هذه الإساءة.
دكتور إبراهيم حقيقة أن تأتي الإساءة في وقت متزامن مع أجواء الحاج مع أجواء محرم الحرام هنا دعني أن أضع بعض النقاط الخاصة بمن لم ينتبه إليها. البعض ذهب باتجاهات أخرى وترك بعض الأمور. نحن في محرم الحرام مع بداية العام الهجري الشريف هجرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. للمسلمين بالتأكيد ذكرى خاصة في محرم وأجواء خاصة في محرم. لدينا بشيعة أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام أجواء خاصة. الحسين استشهد من أجل القرآن. الحسين استشهد لرفع القرآن ليبقى القرآن دائما قويا عزيزا فوق رؤوسنا جميعا كمسلمين إلى قيام الساعة. الحسين روح القرآن عليه السلام هو وأهل بيته وأصحابه وكل من استشهد معه. قلة الناصر مع الحسين عليه السلام أخذها البعض ليقول بأن قلة الناصر مع القرآن اليوم تشبه ما جرى في كربلاء. هل نحن أمام هذا المشهد أم أن المشهد مختلف؟ ولماذا تقتصر التظاهرات على لبنان والعراق واليمن والجمهورية الإسلامية في إيران، ونحن نتحدث عن أمة الملياري مسلم، لماذا البعض يتساءل وكيف لنا أن نحث الآخرين من أجل أن يكونوا كما أهلنا في اليمن أو في لبنان أو العراق أو الجمهورية الإسلامية في إيران؟ تفضل دكتور.
حقيقة أخي الكريم أن السويد كمركز يعني تم فيه حرق المصحف أكثر من مرة، من فيه من المسلمين ومن أيضا الذين ينقلون صورة ولو مبسطة عن الإسلام، عن عظمة الإسلام، عن الالتزام بالقرآن، عن الالتزام بالصلاة وبعظمة مبادئ الإسلام وغيرها، وتنطلق هذه المسألة ترتبط بكثير من المواقف، منها موقف الحج، الحج الأكبر وما يتعلق بالالتفاف الكبير والمراكي في الهيئة في الصورة، الاجتماع، التوحد، مع تحفظي على ما قد تم حرف الأمة الإسلامية عن هوية الحج ومدلول الحج وما يراد من الحج، كون اليهود والنصارى للأسف الشديد يسيطرون على الحج، ولكنهم يريدون أن يسيطروا علينا بشكل أكبر ومحكم، وهم يعرفون أن هناك نهضة كبيرة صحوية، هناك صحوة عالمية، هناك تحرك للتعريف بدين الإسلامي وما يتعلق بمبادئ هذا الدين الإسلامي في وقت كثرة فيه الانتحار وكثرت فيه الحالات السيئة الحقيرة، وأيضا ظواهر ما تظهر من أوبئة ومرض الزنا المتعلق بالمرض أيضا الإيدز المتعلق بالزنا، وأيضا ما يتعلق بالمثليين الذين بدأوا يظهروا ويكثروا كبير جدا، ويركز على هذه الفاحشة الخبيثة المتعلقة باللواط أن تنتشر وأن تتسع بشكل كبير جدا. ففي ظل هذا كله هناك صحوة إسلامية، هناك يقظة لدى الشعوب للالتفات إلى الإسلام، لأن الإسلام هو حاجة الآن في وقت فيه من الضلال والضياع والدمار تعيشه كثير من الشعوب، ومنها حتى هذه الشعوب الأوروبية، منها حتى شعب السويد، وظهور الإسلام كحل لابد من تشويهه، لابد من ضربه. هم مارسوا ما يتعلق بالقاعدة والقتل، وأيضا ما يتعلق بداعش وما حصل من جرائم وذبح وتعليق للرؤوس وتشويه للدين الإسلامي وغيرها، ولكنها كشفت كشفت، وعرف حتى كثير من الذين في العالم أن هذا كان المقصود به تشويه الإسلامي وأهله. ومع ذلك انتهجوا الآن مسألة أخرى أن ينتقموا من هذا الإسلام الذي ما زال يتسع، ما زال ينطلق. هذا القرآن لماذا يحرق؟ لأن هذا القرآن عظيم في مبادئه، هذا القرآن هو الذي على إثره حصلت كثير من الثورات العظيمة، منها ثورة الإمام من حسين بن علي عليه السلام، هو قبل ذلك الإمام علي عليه السلام الذي قال في النبي علي مع القرآن والقرآن مع علي يدور معه، وعلي مع الحب والحب مع علي يدور معه حيث دار. الإمام الحسين الذي رفع مبادئ القرآن، من أتى بعد الإمام الحسين من الأئمة العظماء جهاد والتحرك كالإمام الشهيد زيد بن علي عليه السلام، وكحركة واسعة حتى الإمام الخميني روح الله الموسوي رضى الله تعالى عليه وحمل القرآن وحمل مبادئ القرآن وانطلق بها ويستدام الواقع. أيضا ثورة الحسين بن بدر الدين حوث رضى الله تعالى عليه في اليمن، ومدى ما يتعلق حزب الله بالقرآن الكريم والاهتمام بالقرآن الكريم وتجسيد بالقرآن الكريم في أرض الواقع، عمل وتحرك المفاهيم هذه التي ترتبط بالقرآن الكريم وتشد إليه وتعرف حتى بأهل القرآن أنهم أهل البيت عليهم السلام،
سلام الله.
يأتي اليوم موقف كبير وواسع للانتقام من هذا القرآن وحرقه وكسر نفسيات المسلمين وإحباطهم أمام هذه الأفعال المتكاثرة والمتزايدة في مسألة إحراق المصحف، مما يستدعي أن يكون هناك عمل واسع وكبير لمواجهة هذا العمل الذي يريد أن ينال من القرآن ومن عظمة القرآن. ولذلك نحن بحاجة إلى أن نقدم القرآن الكريم بالطريقة العظيمة، أن نقول لهؤلاء الذين يحرقونه أو الذين يسعدون بفرقه ممن يتفرجون أو غيرهم أنهم يحزؤون ويسخرون من كتاب عظيم كتب حقائق هم لا يجدونها في كتبهم، لا في توراة ولا في إنجيل ولا في غيرها. هو صدق بالحق إن كانوا يعرفون ما هذا الحق، ولأن كتاب الله ضمن عدم التحريف ذلك الذي أضلهم والذي حرف مسارهم ومسار توجههم إلى أنبياء الله، حين قال الله سبحانه وتعالى لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا القرآن الكريم قدم هداية عظيمة وواسعة، يجب علينا أن نعمل على التعريف بالقرآن الكريم وبعظمة القرآن الكريم وبأنه مصدر هداية للبشرية بأكملها. وهؤلاء عندما يجدون هناك تأثير للقرآن الكريم، هناك خيرية في القرآن الكريم، هناك توسع لدائرة الذين يتمسكون بالقرآن الكريم وهم يبحثون عن مثال الأفعال، مسألة حرق المصحف ومسألة التزايد في هذه العملية بشكل كبير وبشكل حتى أنه ملفت إلى أن هناك عمل يدبر له فيما يتعلق بالإسلام والمسلمين.
أكيد، يعني حقيقة مسلسل إساءات الغربية ضد الإسلام لم تنتهي ولم تكن الحلقة الأخيرة في قضية ما جرى في السويد أو الدنمارك، هو مسلسل طويل وعريض ومستمر، مرة بعد أخرى يثبتون بأنهم يعادون الإسلام والرموز الإسلامي. هذه الانتهاكات الدينية لابد لها أن تثير تساؤلات لدينا دكتور إبراهيم حول الأهداف الخفية لهذه الإساءات من جهة، وحول الفجوة الثقافية دعنا نقول المجتمعية المفاهيمية ما بين دول الشمال ودول الجنوب بصورة عامة، في إطار الأهداف الخفية التي البعض يقول بأن الدولة العميقة الأمنية والاستخبارية في هذه الدول السويد أو الدنمارك أو النرويج أو غيرها، والمرتبطة حكما بأجهزة الاستخبارات في دول الناتو والولايات المتحدة الأمريكية، الاحتلال الصهيوني تظهر للعلن مرة أخرى وتظهر النية المبيتة التي في تعميق الشرخ الحضاري وتعميم مشاعر الكراهية المتبادلة ما بين الشعوب المسلمة من جهة والشعوب الأوروبية من جهة أخرى، على خلفية تصعيد مفهوم مشوه للحرية، استفزاز رد فعل يجعل شعوب الدول الإسلامية تبدو وكأنها لا تتقبل حرية التعبير عن الرأي أو أنها هي ذاتها تعبر عن رأيها المضاد بصورة عنفية عشوائية فوضوية. دعنا نتحدث بهذا الشكل لنوصل الفكرة لمن يستمع إلينا دكتور إبراهيم. جانب آخر قد يلتفت البعض إلى العديد من الدول الأوروبية التي باتت تتحرك أفواجا وتحرك أفواجا من اللاجئين الذين تسببوا عبر دعمها الإرهاب بتدمير دولهم والإضرار باقتصادياتهم. اليمن ليس بعيدا عن هذه الأمور، و اليوم يعاني حتى هذه اللحظة، يعني الحصار اليوم المفروض على اليمن تشارك فيه الناتو والولايات المتحدة الأمريكية الكيان الإسرائيلي، وليس فقط المملكة العربية السعودية أو الإمارات، يشارك في تجويع وقتل وحرمان أبناء اليمن العربي المسلم، ملايين المسلمين في ما قاموا به من ممارسات خلال السنوات الماضية، وتستمر هذه الممارسات. اليوم وقفة يمانية عربية إسلامية أصيلة بوجه هذه الممارسات، بوجه هذه الثقافة الغير إنسانية في أقل ما يمكن أن يعبر عنها. تفضل دكتور.
طبعا جميل جدا ما تطرقت إليه أخي الكريم من أن نعرف بعض الأهداف أو الأشياء التي يسعون إليها من خلال هذه الهجمة الممنهجة والشرسة والمتتالية، ولكي نعرف حتى المدار الذي يريدون أن يدوروا حوله لتحقيق هدف هم قد رسموا له مسبقا. ولذلك أخي الكريم اليهود إسرائيل النصارى هؤلاء الذين أيضا هم أدوات لهم في معاركهم، في ما يريدون السيطرة به، في كل مخططاتهم، في أيضا الرأسمالية التي تسيطر حتى على اقتصادات دول أوروبا وأيضا أمريكا، ما يتعلق بروسيا، ما يتعلق بأيضا الأقاليم التي هي سواء في أوروبا أو محددة لروسيا فيما يتعلق بدولة الإسلام وأهل الإسلام الذين عودوا وحبوا كالمسنى والحسن في مراقب واسعة ليتم استقرار الإسلام بشكل كامل. معركة مواجهة الإسلام وأهل الإسلام مستمرة وواسعة. ولكن أخي الكريم هناك من حرف كبير جدا للمفاهيم الإسلامية التي قدمت الإسلام بشكل مغلوط. يعني التكفيريون الذين شوهوا الإسلام وأساءوا إلى القرآن الكريم. ولا أقول أن هناك من أوروبا أو من دول أوروبا وأمريكا وغيرهم من لا يفهم ما هو الإسلام. هم يفهمون أن هؤلاء عبارة عن مخطط يهودي إسرائيلي أمريكي. التكفيريون كثير من في أوروبا يعرفون أنه تم صناعتهم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، يعرفون جيدا ويعرفون حكاية طالبان ويعرفون حكاية المتطرفين داعش. هذه لم تعد مسألة يجهلها الناس، ولكن ما يجب أن نفطن له بشكل كبير جدا هو أنهم أرادوا في هذه الفترة أن يركزوا على القرآن، لأنه بدأ بشكل عالمي يلتفت كثير من الذين في أوروبا في كثير من الدول في أمريكا حتى نفسها. هناك باحثون الآن في الشأن المتعلق بحزب الله أولا، كونهم هم بدأوا في هذه المسألة وفقوا للجهاد في سبيل الله والارتباط بالقرآن الكريم والاهتمام به، حتى أن المجاهدون أن المجاهدين في حزب الله عندما يظهرون وهم ينطلقون لساحات الجهاد هناك من يمسك بالقرآن ويكبره ذلك الجندي من جنود حزب الله، ويكبر القرآن ينطلق ليستمر في المعركة. أيضا في اليمن أنصار الله وحركة الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي التي رفعت لواء القرآن وسمت نفسها بالمسيرة القرآنية المثبتة بالقرآن الكريم السيد عبد الملك. اليوم الانتباه للقرآن الكريم بشكل كبير والانطلاقة به
الحمد لله
مشروع جديد لتغيير الواقع السيء الذي شوه به حتى الثورة الإسلامية في إيران، حتى الإمام الخميني وما يتعلق به، وهذا التشويه اهتمام إيران بالقرآن الكريم على مستوى أن الإمام السيد علي خامنائي من يشرف على تدريس القرآن الكريم أو على عملية تدريس القرآن الكريم، والخريجين الذين يتخرجون حتى الأطفال الصغار يعرضون عليه ويسمع منهم القرآن الكريم. وهذه يراقب لها أهل أوروبا ويراقب النصارى هذا الموضوع، إسرائيل وغيرهم من أعداء الأمة الإسلامية. اليوم هناك تقديم للقرآن الكريم بشكل جيد وعظيم وإيجابي وليس المشوه الذي قدمه به التكفيريون والنواصب وغيرهم ممن شوهوا القرآن الكريم، بدءا برفع القرآن على المصاحف حينما قالوا كفانا كتاب الله، عندما رفعوا المصاحف، عندما أرادوا أن يتستروا ويتخفون خلف القرآن الكريم لضرب القرآن الكريم وضرب أمة القرآن الكريم.
بارك الله.
اليوم هناك أمة وهي محور المقاومة تقدم القرآن الكريم بكل صدق بكل نموذج يربط بالقرآن وبعظمة القرآن وبصدق من يحملون القرآن وبمصادق عملية أفشلوا فيها مخططات كبيرة للولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل لأمن إسرائيل في المنطقة. إذن اليوم نحن مع نموذج عظيم يحمل القرآن الكريم
أكيد،
فهم يريدون أن يواجهوا هذا المشروع من خلال هذه الأعمال.
بارك الله بكم.
وقد تتنامى هذه المسألة وهي ستتنامى ولا أعتقد أن المسألة لن تقتصر على حرق المصحف الكريم، بل على مسألة إجرامية واسعة تستهدف المساجد تستهدف أيضا المصلين. يكون هناك حرب معلنة على الإسلام وعلى القرآن لكي يتسنى لهم ضرب أمة القرآن الحقيقية التي انتصرت في جنوب لبنان في عام 2000.
أحسن دكتور.
وانتصرت في حرب تبموز 2006 وانتصرت في الجمهورية الإسلامية في الحشد الشعبي في العراق.
بارك
في
الله بك دكتور إبراهيم. الأمثلة كثيرة، التمسك بالقرآن الكريم يعني التمسك بالحق ضد الباطل، التمسك بالقرآن وتلاوة القرآن والسير في نهج القرآن، يعني الوقوف بوجه هؤلاء الذين لا يريدون لنا أن نبقى مع القرآن وإلى جانب القرآن ونتعلم من القرآن ما فيه من عبر تنفعنا في الدنيا والآخرة. النظر للقرآن والمسيرة القرآنية التي باتت العنوان الأبرز في يمن الحكمة والإيمان قائد الثورة المباركة في اليمن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ومن قبله السيد حسين بدر الدين الحوثي رحمة الله تعالى عليه حقيقة أسسوا لهذا المفهوم. الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه وخليفته الإمام الخامنئي اليوم الاهتمام بالقرآن في هذه البلدان مليوني كبير جدا، كذلك في العراق، كذلك في لبنان، كذلك في باقي بلدان الإسلامية. لذلك هناك هجمة على القرآن الكريم، يريد أن يبعد الناس عن هذا القرآن بكل ما أوتوا من قوة. داعش تارة احتلال، تارة هجمة ربما ثقافية نقول عنها هنا من خلال استهداف الشباب بشكل مباشر، نشر المثلية والدعارة وما شاكل ذلك أجلنا الله وإياكم والمستمعين. حقيقة أنا ترفع عن ذكر بعض النقاط التي تتعلق بهذه الأمور، لكن بالمجمل نقول كل ذلك استهدافا للقرآن واستهداف المشروع القرآني في اليمن، في لبنان، في العراق، في الجمهورية الإسلامية، في إيران، في باقي البلدان العربية والإسلامية. فقط بقي مفهوم واحد، حرية الرأي والتعبير. اللافت هنا دكتور إبراهيم وما أثار انتباه الكثير حقيقة في مثل هذه المجتمعات استنسابي مزدوج في معاييره في أقصى حدودي، أتحدث عن الغرب. في الوقت الذي يعاقب فيه قانون فابوس جيسو الذي نسمع به دائما بالسجن، السجن لكل من يشكك ولو عبر دراسة موثقة، فيلم وثائقي برقم 6 ملايين الذين قضوا في الهولوكوست، فهو لا يرى أي انتهاك أو داعي للعقاب لدى إهانة المشاعر المقدسة لمئات الملايين من البشر، بل أنه يحمي المنتهكين، يشجعهم، يقف لحمايتهم حينما يقوم بهذا العمل الدنيء. دكتور إبراهيم بأقل من دقيقة لو تفضلتم كلمة أخيرة نختم بها اللقاء، تفضل.
نعم أخي الكريم، ما طرحته أنت هو عين الصواب فيما يتعلق بالقوانين التي هم وضعوها، هم القانون الدولي المواثيق، هذه تجرم أي أعمال تتعلق بحرية الآخرين عندما يظن هو أنه سيطبق حريته بيعمل ما يشاء. لا، أنت إذا عملت فيما يتعلق بالهتك لمنظومة مقدسة وأيضا قضية مهمة جدا رمزية لهذا الشعب، دين، معتقدات، وتسخر منها حتى ولو بكتابة ولو بمكان، أما بحرق وعملية من هذه الأشياء، هذا القانون الدولي يعاقبه، بل أن صاحبه يجرم ويقضي مدة في السجن تلقاء ما يعمل. وفي بعض الدول يصل الأمر إلى الإعدام. ليست القضية مسألة عادية وسهلة، هناك مسألة ممنهجة تديرها إسرائيل، قضية يريدون الوصول بها إلى ما هو أكبر من مسألة الحرق. هناك جد قياس لنبض الأمة، هل بقيت حية؟ هل بقيت ستحمل القرآن؟ ستطبق ما يتعلق بالقرآن الواقع؟ ستمسك بالقرآن الكريم؟ هل بقيت أمة ستحافظ على مقدساتها لو فرضا اعتدي بشكل أوسع على الشعب الفلسطيني وغير ذلك؟ إذن يجب علينا أن ننتبه، يجب علينا أن نحذر، يجب علينا أن نستعد لنكون أمة أهل إلى أن تحمل القرآن بشكل صحيح.
بارك الله بكم دكتور إبراهيم العبيدي الكاتب والمحلل السياسي من اليمن، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا في هذا اللقاء، وشكرا لكل ما تفضلتم به نصرة للقرآن الكريم جعله الله في ميزان حسناتكم. شكرا دكتور،
حياكم الله.
حضراتكم من جديد. نعم مستمعي الكريم، على مستوى الفجوة المجتمعية الثقافية المفاهيمية ما بين دول الغرب ومجتمعاتنا الإسلامية. من الواضح أن ضرب الانتماء الديني بما يخص الأديان جميعا هو واحد من التوجهات الهادفة لمسح الهويات والانتماءات المختلفة وتعبيد الطريق طبعا أمام العولمة التي تقدس قيمة وحيدة هي المال والجنس وهذه الأمور، والذي يتحكم به فعليا الاحتياط الفيدرالي الأمريكي قضية المال. في جانب آخر الإسلاموفوبيا الثقافية التي تجلت وتتجلى في ممارسات كإحراق نسخ من المصحف الشريف وهي عنوان ومدخل للتمييز العنصري الثقافي، أي كراهية واضطهاد حملة ثقافة إسلامية كأفراد، ولاحقا أيضا التمييز العرقي ضد من يحملون سمات عرقية ومورفولوجية تنتمي إلى المجتمعات الإسلامية، وليس بعيدا عن ذلك بالمحصلة حوادث عنف وقتل كتلك التي استهدفت شاب جزائري بالقتل على خلفية مخالفة مرورية. الرد على هذه الانتهاكات يجب أن يكون على المستوى الشعبي السياسي الثقافي العلماء القضائي على كافة الصعد والمستويات الاقتصادي. على المستوى الشعبي كان هناك هبة قوية في بعض الدول والمجتمعات العربية والإسلامية، وهذه الاحتجاجات بالتأكيد فعالة مؤثرة على مستوى الإعلام والرأي العام، بالتالي أيضا على المستوى السياسي مع التأكيد والحرص على عدم ممارسة العنف ضد السفارات ضد أعضاء البعثات الدبلوماسية حتى الوافدين الشرعيين والسياح الذين يحملون جنسيات الدول المعنية بحدوث الانتهاكات باعتبارهم أولئك جميعا من المستأمنين في ديار المسلمين، ويدخل في رد الفعل الشعبي المطلوب حملات المقاطعة لبضائع الدول المعنية كوسيلة ضغط على حكوماتها دنمارك نرويج سويد أي دولة تقوم بهذا الفعل. أما على المستوى الرسمي فيمثل الضغط الدبلوماسي طبعا الذي بادرت إليه دول كالجمهورية الإسلامية في إيران العراق عامل فعال أيضا لا سيما إذا أضيفت إليه إجراءات اقتصادية وسياسية عقابية. المصالح الاقتصادية ربما هي اللغة التي يفهمها هؤلاء الذين لا يجدون سوى اللغة المادية، لا يحملون المبادئ والأخلاق ولا يصغون إليها، يتحدثون عن الجنس والمثلية والمال لا أكثر. أما على المستوى الثقافي من الضرورة تعميق لغة الحوار مع الأوساط الفكرية والأكاديمية والإعلامية. المستوى القضائي البحث عن الاختصاص العالمي لأجهزة القضاء في تلك البلدان وفي بلدان العربية والإسلامية وهي جديرة بالدراسة، وربما هناك عمق في ما ذكرناه في هذه اللحظات إذا ما تعمق به الكثير من المسؤولين يصلون إلى نتيجة ألا وهي أنه أولا تجب معاقبة هؤلاء لكن من خلال أدوات لا تسيء للإسلام والمسلمين، وبدلا من أن يتهموننا بالفوضوية والجهل وما إلى ذلك نكون نحن من نتهمهم بذلك، وهم كذلك بالتأكيد من يسمح بهكذا فعل مستهجن وبكل عنجهية وإصرار واستبداد من قبل هذه الحكومات والأنظمة، يعني أنهم أوغلوا ويعلنون الحرب على الإسلام، وسيعتبرون إذا ما تكررت هذه الممارسات في بلدانهم دولا معادية للإسلام كما تفضل بذلك السيد حسن نصر الله الإمام الخامنئي هذا اليوم، وتستمر الإساءات المقدسات الإسلامية إذا ما سكتنا وستنتهي إذا ما أعلينا الصوت. يبقى اليمن واحد من تلك الأصوات المباركة والدعوة للجميع في الخروج والمشاركة المليونية عصر غد الاثنين في صنعاء وفي باقي المحافظات لإعلاء الصوت ونصرة للمصحف الشريف، ويبقى المصحف في قلوبنا وعلى رؤوسنا دائما حتى نحشر معه بإذن الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن يحفظ المسلمين في كافة أرجاء المعمورة وأن يحفظ مقدسات المسلمين. لنا لقاء يتجدد بحضراتكم بإذن الله تعالى غدا إن شاء الله، حتى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم.
حسينيون يا دنيا أجيبي نداءات الحسين فقد تعينا، حسينيون لازلنا وإنا كذلك سوف نبقى ما حينا، حسينيون ربنا حسين بأن نحيا الحياة معززين، رسمنا من مآسينا دروبا لأحرار الزمان الثائرين، صنعنا من دماء